نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. أيها الأخوة، أسئلتكم واستفساراتكم نعرضها في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. باسمنا وباسمكم أيها السادة نرحب بسماحة الشيخ.
أهلا وسهلا.
سماحة الشيخ، هذه رسالة وصلت من مبشر مشبب مبشر الأسمري أبها تهامة بن الأسمر قرية القابل. يقول في رسالته: أن الصلاة تأتيني وأنا في نوبتي العسكرية، ولا يسمح لي بترك النوبة، فيفوتني وقت الصلاة، فهل علي حرج في ذلك؟ وهل يجوز لي القصر أو الجمع كالمسافر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ مبشر من أبها، تقول يأتيك وقت الصلاة وأنت في النوبة العسكرية ولا تتمكن من أدائها حتى يخرج الوقت، نظرا إلى قيامك بوظيفتك. يا أخ مبشر، هذا حرام عليك أنك تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، فأنت آثم. وكذلك المسؤولون لديكم إذا كانوا يلزمونك بعدم الصلاة حتى يخرج الوقت، فهذا كله لا يجوز. فإن الله سبحانه وتعالى أمر المجاهدين في حالة المسايفة وضرب الرؤوس واشتداد القتال ألا يؤخروها إلى أن يخرج وقتها، بل أمرهم أن يصلوا في الوقت وإن كانوا في حالة الضرب والقتل والقتال، مما يدل على أنه يحرم على المسلم أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها. قال الله تعالى في حق المقاتلين وأنه لا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة إلى أن يخرج وقتها، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة القتال وضرب الرؤوس أنه يصلي بطائفة من أصحابه ركعة ثم يثبت قائما فتتم لأنفسهم، فيذهبون وجاه العدو يقاتلون، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت، فإذا ثبت جالسا أتموا لأنفسهم. فانظر إلى تغير هيئة الصلاة وكيفيتها وهم في حالة القتل والقتال، ومع هذا لم يرخص لهم أن يؤخروها إلى أن يخرج وقتها. فعليك وعلى زملائك ألا يؤخروا الصلاة إلى أن يخرج وقتها، بل عليكم أن تصلوا بكل حال ولو كنت في المحل الذي تعمل فيه.
نعم.
أما التأخير فهذا لا يجوز. أما بالنسبة للقصر فلا يجوز لك القصر ما دمت مقيما، وإنما القصر خاص بالمسافر وأنت غير مسافر، فلو صليت قصرا وأنت معدود من المقيمين فصلاتك لا تصح، والله أعلم.
أحسنتم. أيضا السؤال الثاني من أسئلة مبشر مشبب مبشر الأسمري من أبها، يقول: أنا مع زملائي في العزبة إلا أنهم لا يؤدون الصلاة أبدا، وقد بذلت جهدي لكي يؤدونها إلا أنني لم أستطع، وقد سمعت أن تارك الصلاة لا يؤاكل ولا يساير، أرجو إفادتي.
يا أخ مبشر مشبب مبشر من أبها، تقول: إن زملائك الذين أنت تشترك معهم في العزبة لا يصلون أبدا، هذا خطر كبير وجرم عظيم. هل يشوغ للمسلم أن يترك الصلاة؟ كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؟ فعليك أن تخبر المسؤولين لديكم وأن تنبههم على أن يقوموا على هؤلاء الذين لا يصلون. ماذا يرجى منهم؟ لا خير في هؤلاء ولا في أعمال يتولونها ما داموا منحرفين عن دينهم لا يصلون أبدا، فهذا لا يجوز. وإذا كان ولا بد فابتعد عنهم خشية أن ينتقل إليك من جربهم فتجرب مثلهم، كما قيل لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. لكن الواجب أن تخبر المسؤولين وأن تنبههم على هذا الأمر المهم، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإذا كان لا يصلي فمن يأمنه على أمور المسلمين؟ ومن يأمنه على أن يقوم بالدفاع عن المسلمين أو يسند إليه أمر مهم من أمور المسلمين؟ ما دام أنه أضاع أمانته فيما بينه وبين الله فلا أن يضيع أمانته فيما أسند إليه من أمور المسلمين بطريق الأولى، والله أعلم.
أحسنتم. هذه رسالة جاءت من شخص لم يذكر اسمه، يقول تسببت في الإنزال بيدي في أثناء نهار رمضان واليوم أريد الحل من فضيلتكم.
تقول يا أخ المستمع أنك تسببت في الإنزال بيدك في نهار رمضان، هذا خطأ ولا يجوز لك وحرام عليك وجرم، ولكن ما دام أن الأمر حصل عليك أن تتوب وتستغفر وألا ترجع إلى مثل هذا العمل، وعليك قضاء يوم هذا الذي أنزلت فيه، لأن الإنزال مفطر من جملة مفطرات الصوم، فصومك ذلك اليوم الذي أنزلت فيه بيدك غير صحيح، الصوم فسد فلا بد من إعادته وتقضيه بعد رمضان، وعليك التوبة وعدم الرجوع إلى مثل هذا. فإن العلماء قالوا ويحرم الاستمناء باليد، لا يجوز.
نعم. أحسنتم. هذه رسالة من عبد الله مساعد الزهراني الدمام، يقول من مدة سافرنا إلى أنا وأهلي إلى المنطقة الجنوب، وفي أثناء سفري كانت زوجتي حامل في 4 شهور تقريبا، وكانت تعاني من ريح بالباطنية، فلذلك أعطيتها حلة مسهل زيت خروع وشربته، وبعد مدة قصيرة تألمت من بطنها وأسقطت الجنين الذي في بطنها بكل عنف، وبقي الجنين مدة 4 أيام حي وبعدها توفي. نرجو إرشادنا فيما ذكر، وهل عليه في ذلك ذنب أم غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
يا أخ عبد الله مساعد الزهراني من الدمام، تقول إنك سافرت أنت وزوجتك إلى الجنوب وكانت حبلى لمدة 4 أشهر وكانت تشكي من ألم في بطنها أو من ريح في بطنها، وقد أعطيتها خروع فأسقطت الجنين بعد مدة وبقي نحو 4 أيام حيثما توفي، فهل إسقاط الجنين بسبب الخروع أم بسبب آخر؟ فلا يجوز لك أن تعطي لا خروع ولا غيره بغير مراجعة الطبيب في مثل هذا، إلا أن الأمر منبهم الآن، لم نتحقق هل إسقاطها لجنينها بسببك حينما شقيتها الخروع أم أنه بسبب آخر. وما دام أن الأمر لم يتضح ولم يعلم هل هو بسبب الخروع الذي أسقيتها أو بسبب آخر، فأرجو ألا حرج عليك، إلا أنه لا ينبغي أن تعمل مثل هذا العمل بدون استشارة المختصين في ذلك من الأطباء، والله أعلم.
هذه رسالة وصلت من فهد أحمد قرني الدمام، يقول لقد قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال للرسول إن الحياة شقيت عليه وليس هناك أحد يعينه ويأخذ بيده، فقال له الرسول ألا تصبر وتكون لك في الآخرة؟ فقال الأعمى لا. فقال له الرسول إذا صليت فقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لقضاء حاجتي ورد بصري، فاللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. وقد أخذ الرجل يردد هذا الدعاء حتى رجع بصره. هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز الدعاء بهذا الدعاء والعمل به؟
يا أخ فهد أحمد القرني من الدمام، شقت حديث عثمان بن حنيف إلا أنك لم تشقه كما كان، وهو أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، قال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، قال اذهب فتوضأ وصلي ركعتين وقل اللهم شفع في محمد وتوسل إليك بدعاء محمد أو ما هذا معناه إلى آخره. تقول ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث استدل به بعض المبتدعة الذين يرون جواز التوسل بالأموات، قالوا إنك إذا توسلت بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن أن ذلك مشروع، أو توسلت بالملائكة أو بالصالحين من الأموات. نقول هذا خطأ. معنى الحديث، أول الحديث في سنده مقال، قالوا إن في إسناده معروف بن حسان وقيل عطاء وكل منهم متكلم فيه، لكن على سبيل صحته ما في دلالة على جواز التوسل بالأموات، لأن الرسول كان حي وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر الأعمى أن يتوضأ ويذهب ويصلي ويسأل الله بأن يقبل فيه شفاعة الرسول، فالرسول دعا له وهذه شفاعته، وهذا لا بأس به ما دام أنه حي ويدعو لأخيه، فأنا لا بأس أن أدعو لك وأن تدعو لي، فالدعاء من الحي لأخيه هذا جائز. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث الربيع بن كعب الأسلمي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، قال الربيع أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك؟ قال قلت هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا يدل على أن الإنسان يصلح عمله ويكثر من الدعاء، ثم إن أخاه يدعو له، فهذا جعل يدعو هذا الأعمى والرسول يدعو له، فلهذا قال اللهم اقبل في شفاعة نبيك، والمراد بشفاعته ودعاه، وهذا لا بأس به. لكن هل جاء بعد هذا أحد من الصحابة أو من التابعين، هل جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يطلبون منه التوسل أو يطلبون منه الشفاعة؟ أبدا لم يرد، لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع. أما الدعاء من الحي لأخيه فلا بأس، كما قال عمر للرجل الذي أراد أن يحج قال زودك الله من التقوى ومن العمل ما يرضى، لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، هذا لا بأس. ويدل له استسقاء عمر بالعباس ابن عبد المطلب، فإنه لما حصل جدب في أيام عمر رضي الله عنه خرج يستسقي وقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ثم قال قم يا عباس فادعوا الله. فهذا هو التوسل. إذ لو كان التوسل بالأموات جائز لا يمكن أن عمر يعدل عن الرسول سيد الخلق إلى عمه العباس، لكن لعلمه أن التوسل بالأموات لا يجوز، لهذا قال للعباس قم فادعو الله، فتوسل بدعاء العباس وهو حي لأجل قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتضح أن التوسل بالأموات والغائبين كل هذا لا يجوز. أما التوسل بالأحياء أي بدعائهم بأن أقول ادعو الله لي فأدعو الله لك، أو أن تدعو الله لي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعمى، هذا لا بأس به، والله أعلم.
أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلة واستفسارات المستمعين. مبشر مشبب مبشر الأسمري من أبها، وسائل لم يذكر اسمه يسأل عن حكم الإنزال في نهار رمضان، والسائل عبد الله مساعد الزهراني الدمام، فهد أحمد قرني من الدمام. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونشكره على هذه الإجابات الطيبة القيمة.
ونحن نشكركم ونشكر الإخوة المستمعين.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. أيها الأخوة، أسئلتكم واستفساراتكم نعرضها في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. باسمنا وباسمكم أيها السادة نرحب بسماحة الشيخ.
أهلا وسهلا.
سماحة الشيخ، هذه رسالة وصلت من مبشر مشبب مبشر الأسمري أبها تهامة بن الأسمر قرية القابل. يقول في رسالته أن الصلاة تأتيني وأنا في نوبتي العسكرية، ولا يسمح لي بترك النوبة، فيفوتني وقت الصلاة، فهل علي حرج في ذلك؟ وهل يجوز لي القصر أو الجمع كالمسافر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ مبشر من أبها، تقول يأتيك وقت الصلاة وأنت في النوبة العسكرية ولا تتمكن من أدائها حتى يخرج الوقت، نظرا إلى قيامك بوظيفتك. يا أخ مبشر، هذا حرام عليك أنك تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، فأنت آثم. وكذلك المسؤولون لديكم إذا كانوا يلزمونك بعدم الصلاة حتى يخرج الوقت، فهذا كله لا يجوز. فإن الله سبحانه وتعالى أمر المجاهدين في حالة المسايفة وضرب الرؤوس واشتداد القتال ألا يؤخروها إلى أن يخرج وقتها، بل أمرهم أن يصلوا في الوقت وإن كانوا في حالة الضرب والقتل والقتال، مما يدل على أنه يحرم على المسلم أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها. قال الله تعالى في حق المقاتلين وأنه لا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة إلى أن يخرج وقتها، قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة القتال وضرب الرؤوس أنه يصلي بطائفة من أصحابه ركعة ثم يثبت قائما فتتم لأنفسهم فيذهبون وجاه العدو يقاتلون، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت، فإذا ثبت جالسا أتموا لأنفسهم. فانظر إلى تغير هيئة الصلاة وكيفيتها وهم في حالة القتل والقتال، ومع هذا لم يرخص لهم أن يؤخروها إلى أن يخرج وقتها. فعليك وعلى زملائك ألا يؤخروا الصلاة إلى أن يخرج وقتها، بل عليكم أن تصلوا بكل حال ولو كنت في المحل الذي تعمل فيه.
نعم.
أما التأخير فهذا لا يجوز. أما بالنسبة للقصر فلا يجوز لك القصر ما دمت مقيما، وإنما القصر خاص بالمسافر وأنت غير مسافر، فلو صليت قصرا وأنت معدود من المقيمين فصلاتك لا تصح، والله أعلم.
أحسنتم. أيضا السؤال الثاني من أسئلة مبشر مشبب مبشر الأسمري من أبها، يقول أنا مع زملائي في العزبة إلا أنهم لا يؤدون الصلاة أبدا، وقد بذلت جهدي لكي يؤدونها إلا أنني لم أستطع، وقد سمعت أن تارك الصلاة لا يؤاكل ولا يساير، أرجو إفادتي.
يا أخ مبشر مشبب مبشر من أبها، تقول إن زملائك الذين أنت تشترك معهم في العزبة لا يصلون أبدا، هذا خطر كبير وجرم عظيم. هل يشوغ للمسلم أن يترك الصلاة؟ كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؟ فعليك أن تخبر المسؤولين لديكم وأن تنبههم على أن يقوموا على هؤلاء الذين لا يصلون. ماذا يرجى منهم؟ لا خير في هؤلاء ولا في أعمال يتولونها ما داموا منحرفين عن دينهم لا يصلون أبدا، فهذا لا يجوز. وإذا كان ولا بد فابتعد عنهم خشية أن ينتقل إليك من جربهم فتجرب مثلهم، كما قيل لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. لكن الواجب أن تخبر المسؤولين وأن تنبههم على هذا الأمر المهم، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإذا كان لا يصلي فمن يأمنه على أمور المسلمين؟ ومن يأمنه على أن يقوم بالدفاع عن المسلمين أو يسند إليه أمر مهم من أمور المسلمين؟ ما دام أنه أضاع أمانته فيما بينه وبين الله فلا أن يضيع أمانته فيما أسند إليه من أمور المسلمين بطريق الأولى، والله أعلم.
أحسنتم. هذه رسالة جاءت من شخص لم يذكر اسمه، يقول تسببت في الإنزال بيدي في أثناء نهار رمضان، واليوم أريد الحل من فضيلتكم.
تقول يا أخ المستمع أنك تسببت في الإنزال بيدك في نهار رمضان، هذا خطأ ولا يجوز لك وحرام عليك وجرم، ولكن ما دام أن الأمر حصل عليك أن تتوب وتستغفر وألا ترجع إلى مثل هذا العمل، وعليك قضاء يوم هذا الذي أنزلت فيه، لأن الإنزال مفطر من جملة مفطرات الصوم، فصومك ذلك اليوم الذي أنزلت فيه بيدك غير صحيح، الصوم فسد فلا بد من إعادته وتقضيه بعد رمضان، وعليك التوبة وعدم الرجوع إلى مثل هذا، فإن العلماء قالوا ويحرم الاستمناء باليد، لا يجوز.
نعم. أحسنتم. هذه رسالة من عبد الله مساعد الزهراني الدمام، يقول من مدة سافرنا إلى أنا وأهلي إلى المنطقة الجنوب، وفي أثناء سفري كانت زوجتي حامل في 4 شهور تقريبا، وكانت تعاني من ريح بالباطنية، فلذلك أعطيتها حلة مسهل زيت خروع وشربته، وبعد مدة قصيرة تألمت من بطنها وأسقطت الجنين الذي في بطنها بكل عنف، وبقي الجنين مدة 4 أيام حي، وبعدها توفي. نرجو إرشادنا فيما ذكر، وهل عليه في ذلك ذنب أم غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
يا أخ عبد الله مساعد الزهراني من الدمام، تقول إنك سافرت أنت وزوجتك إلى الجنوب وكانت حبلى لمدة 4 أشهر، وكانت تشكي من ألم في بطنها أو من ريح في بطنها، وقد أعطيتها خروع فأسقطت الجنين بعد مدة، وبقي نحو 4 أيام حيثما توفي، فهل إسقاط الجنين بسبب الخروع أم بسبب آخر؟ فلا يجوز لك أن تعطي لا خروع ولا غيره بغير مراجعة الطبيب في مثل هذا، إلا أن الأمر منبهم الآن، لم نتحقق هل إسقاطها لجنينها بسببك حينما سقيتها الخروع أم أنه بسبب آخر. وما دام أن الأمر لم يتضح ولم يعلم هل هو بسبب الخروع الذي أسقيتها أو بسبب آخر، فأرجو ألا حرج عليك، إلا أنه لا ينبغي أن تعمل مثل هذا العمل بدون استشارة المختصين في ذلك من الأطباء، والله أعلم.
هذه رسالة وصلت من فهد أحمد قرني الدمام، يقول: لقد قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال للرسول إن الحياة شقيت عليه وليس هناك أحد يعينه ويأخذ بيده، فقال له الرسول: ألا تصبر وتكون لك في الآخرة؟ فقال الأعمى: لا. فقال له الرسول: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لقضاء حاجتي ورد بصري، فاللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. وقد أخذ الرجل يردد هذا الدعاء حتى رجع بصره. هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز الدعاء بهذا الدعاء والعمل به؟
يا أخ فهد أحمد القرني من الدمام، شق حديث عثمان بن حنيف، إلا أنك لم تشقه كما كان، وهو أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. قال: اذهب فتوضأ وصلي ركعتين وقل: اللهم شفع في محمد وتوسل إليك بدعاء محمد، أو ما هذا معناه، إلى آخره. تقول: ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث استدل به بعض المبتدعة الذين يرون جواز التوسل بالأموات، قالوا: إنك إذا توسلت بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن أن ذلك مشروع، أو توسلت بالملائكة أو بالصالحين من الأموات. نقول: هذا خطأ. معنى الحديث: أول الحديث في سنده مقال، قالوا إن في إسناده معروف بن حسان وقيل عطاء، وكل منهم متكلم فيه، لكن على سبيل صحته ما في دلالة على جواز التوسل بالأموات، لأن الرسول كان حي وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر الأعمى أن يتوضأ ويذهب ويصلي ويسأل الله بأن يقبل فيه شفاعة الرسول، فالرسول دعا له وهذه شفاعته، وهذا لا بأس به ما دام أنه حي ويدعو لأخيه، فأنا لا بأس أن أدعو لك وأن تدعو لي، فالدعاء من الحي لأخيه هذا جائز. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث الربيع بن كعب الأسلمي، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل. قال الربيع: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: قلت هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا يدل على أن الإنسان يصلح عمله ويكثر من الدعاء، ثم إن أخاه يدعو له، فهذا جعل يدعو هذا الأعمى والرسول يدعو له، فلهذا قال: اللهم اقبل في شفاعة نبيك، والمراد بشفاعته ودعاه، وهذا لا بأس به، لكن هل جاء بعد هذا أحد من الصحابة أو من التابعين، هل جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يطلبون منه التوسل أو يطلبون منه الشفاعة؟ أبدا لم يرد، لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع. أما الدعاء من الحي لأخيه فلا بأس، كما قال عمر للرجل الذي أراد أن يحج، قال زودك الله من التقوى ومن العمل ما يرضى، لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، هذا لا بأس. ويدل له استسقاء عمر بالعباس ابن عبد المطلب، فإنه لما حصل جدب في أيام عمر رضي الله عنه خرج يستسقي وقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ثم قال قم يا عباس فادعوا الله. فهذا هو التوسل. إذ لو كان التوسل بالأموات جائز لا يمكن أن عمر يعدل عن الرسول سيد الخلق إلى عمه العباس، لكن لعلمه أن التوسل بالأموات لا يجوز، لهذا قال للعباس قم فادعو الله، فتوسل بدعاء العباس وهو حي لأجل قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتضح أن التوسل بالأموات والغائبين كل هذا لا يجوز. أما التوسل بالأحياء أي بدعائهم بأن أقول ادعو الله لي فأدعو الله لك أو أن تدعو الله لي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعمى، هذا لا بأس به والله أعلم.
أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلة واستفسارات المستمعين. مبشر مشبب مبشر الأسمري من أبها، وسائل لم يذكر اسمه يسأل عن حكم الإنزال في نهار رمضان، والسائل عبد الله مساعد الزهراني الدمام، فهد أحمد قرني من الدمام. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونشكره على هذه الإجابات الطيبة القيمة.
ونحن نشكركم ونشكر الإخوة المستمعين.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.